سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى الدائم على اعدائهم الى قيام يوم الدين. تقسيمات العرض. العرض ينقسم الى لازم ومفارق. شنو نقصد باللازم؟ شنو نقصد بالمفارق؟ اللازم احنا عندنا مثلا الان الدهن، اكو شيء لازم للدهن، وهو شنو؟
السوم.
بالسوم. الماء، اكو شيء لازم للماء، شنو؟ الرطوبه. الثلج، اكو شيء لازم للثلج، شنو؟ البروده. النار، اكو شيء لازم للنار، الحراره. الاربعه، اكو شيء لازم لها الزوجيه. الخمسه، اكو شيء لازم لها شنو؟ الفرديه، انها فرد. يعني احنا هنا عندنا لازم وعندنا ملزوم، كل من عن منظومه ما نقدر نفككه، يعني يمنع العقل انفكاك اللازم عن ملزومه، يمنع العقل انفكاك اللازم عن موضوعه. العقل يقول لا يمكن ان نفكك بين النار وبين الحراره، يعني لا يمكن ان نسلخ النار، ان نسلخ الحراره عن النار، يعني ناخذ الحراره ونترك النار تايهه بلا حراره. لا يمكن ان نفك بين الدسومه وبين الدهن، ناخذ الدسومه ونترك الدهن بدون دسومه. لا يمكن ان نفك بين البروده وبين الثلج، ناخذ البروده ونترك الثلج بلا بروده. لا يمكن ان نفك بين الزوجيه وبين الاثنين مثلا، ناخذ الزوجيه ونترك الاثنين. فاذا العقل هنا شنو؟ العقل هنا يقول هالعمليه محال، هالعمليه غير ممكنه، هالعمليه ما نقدر نسويها، يعني ما يمكن ان تصير، ما يمكن ان تصير هيك عمليه، انه تصير عمليه تفكيك بين اللازم وبين الملزوم. هذا هو معنى اللازم. المفارق شنو معناه؟ المفارق هو اللي ما يمنع العقل انفكاك عن موضوعه. العقل يقول لك بالامكان ان يتخلف هذا عن موضوعه، بالامكان ان تاخذه من موضوعه. مثل شنو؟ مثل الجلوس بالنسبة للإنسان، النوم بالنسبة للإنسان، احمرار الوجه بالنسبة للإنسان. أوصاف الإنسان هذا العام، تقول فلان قاعد فلان نايم، يمكن أن يتفكك بين فلان وبين الجلوس، يروح من الجلوس تمام ولا لا؟ إذا قام مثلا يمكن أن تفكك بين فلان وبين المشي إذا توقف فلان، يمكن أن تفكك بين فلان وبين النوم إذا استيقظ فلان، يمكن أن تفكك بين فلان وبين احمرار الوجه إذا ذهب عنه الفجر، يمكن أن تفكك بين فلان وبين وجهه وبين الأصفرار إذا كان وجهه أصفر وإذا ذهب عنه الخوف. فإذا المفارق اللي ما يمنع العقل انفكاك عن موضوع. العقل شو يقول؟ يقول إنه هاي العملية مو مستحيلة، يعني من الممكن أن ينفك هنا المفارق عن موضوعه المرتبط به. هذا المفارق أحيانا دائم الصحبة بالنسبة لموضوعه، لكن العقل مع ذلك يقول أنه بالإمكان تفكيك عن موضوعه. من قبيل شنو؟ من قبيل سيد واحد عيونه خضر، هذا العيون خضر أو عيون شهل، هذا الصفة بالنسبة للعين لازمة لو مفارقة، هذا الصفة مفارقة. ليش؟ وإن كان هذا إلى أن يموت عيونه باقيات على هالخطة ما راح يقلب لونهم، لكنه بالمقابل احنا يمكن ان نفكك بين هذا اللون وبين العين
بعملية جراحية،
يمكن ان نفكك، يعني العقل ما يمنع عملية التفكيك، وبذلك يمكن هذا العين تبقى على حالتها على وضعها عين، وناخذ منها اللون الاخضر وافترض الحل اللون الاخر اللي هو اللون النرجسي او اللون الاسود او لون او اي لون اخر من الوان العيون. وان كان هذه الصفة مرتبطة دائما بهذه الذات بهذا الموضوع، ولكن العقل لا يمنع من التفكيك. العقل يقول أن عملية التفكيك بين هذا الموضوع وبين هذه الصفة عملية ممكنة. أو مثلا الحركة بالنسبة إلى الأفلاك، الآن حركة القمر أو حركة الأرض، الأرض متحركة، القمر متحرك، الأرض دائما متحركة، ما تفرد يوم من الأيام الأرض تسكن لحظة واحدة، أو القمر ما تفرد يوم من الأيام يتوقف عن الحركة. لكن العقل يقول أنه بالإمكان التفكير بين الحركة وبين القمر، بالإمكان التفكير بين الأرض وبين الحركة. يعني يمكن أن يسلق هذا الصفة عنه بخلاف الحرارة وبخلاف الحرارة والنار وبخلاف الزوجية والأربعة، لأنه لو أخذنا الحرارة من النار يظل النار بها نفع؟ ما ظل النار أصلا. لو أخذنا الزوجية عن الأربعة ظل الأربعة أربعة تتلت، ما ظل أربعة. لو أخذنا الدسوم عن الدهن يظل دهن، دهن ما بي دسومه، شنو القبض منه؟ ما يظل دهن أصلا. فإذا هناك لو فرضنا بالافتراض أنه فككنا بعملية باللازم بين اللازم وبين ملزومه، بين الفردية التي هي لازم وبين الثلاثة التي هي ملزوم، شنو؟ لذهبت الثلاثة ولاستحالت الثلاثة إلى شيء آخر. لكن هنا لو فككنا بين الحركة وبين الأرض، أخذنا الحركة من الأرض، تبقى الأرض على أرضيتها على وضعها، لو فككنا بين لون العين وبين العين نفسها تبقى العين على هيئتها، لو فككنا بين القيام وبين الإنسان يبقى الإنسان على حالة إنسان. هذا هو معنى اللازم، هذا هو معنى المفارق، هذا واضح إن شاء الله. الآن اللازم نقسمه إلى قسمين. اللازم نقسمه إلى لازم بين ولازم غير بين، واللازم البين نقسمه إلى قسمين، نقسمه إلى بين بالمعنى الأخر وبين بالمعنى الأعام، والمفارق نقسمه إلى ثلاثة أقسام كما سوف يأتي. هذه هي تقسيمات اللازم وتقسيمات المفارق. طبعا هذه التقسيمات وإن كانت سهلة لكن لطيف أن ينتبهها الواحد، لأنه هذا نستفيد منها إحنا كثيرا ما ترد كمصطلح لازم هذا بالمعنى البين أو غير البين، إذا كان بين بالمعنى الأخاص أو بالمعنى العام. شنو معنى اللازم البين واللازم غير البين؟ البين الواضح بين، يعني هذا الشيء بين، شنو بين؟ واضح يعني. وغير بين يعني مو واضح، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تفكير. يعني بين بديهي ضروري، بينما الغير البين نظري كسبي يحتاج إلى تأمل. هذا البين اللي بالمعنى الأخص شنو؟ يعني الواضح بالمعنى الأخص والواضح بالمعنى العام. البين اللي بالمعنى الأخص احنا عندنا لازم وعندنا ملزوم، مثل شنو؟ مثل الحرارة والنار. الحرارة لازم والنار ملزوم، البرودة والثلج، الثلج ملزوم والبرودة لازم. بنبين بالمعنى الأخر اللي هو كما قلنا بديهي، مجرد أن نصور الملزوم نصور اللازم، مجرد أن نصور الثلج شنو تجي الصورة؟ تجي الصورة أنه بارد، تمام لولا؟ مجرد أن نصور النار تجي الصورة أنها حارة، مجرد أن نصور الأربعة تجي الصورة أنها زوج، مجرد أن نصور الدهن تجي شنو؟ يجي لازمة اللي هو شنو؟ اللي هو دسم. مجرد أن نصور الماء يجي لازمة اللي هو سائل. فإذا مجرد تصور الملزوم هذا وحده كافي لتصور اللازم. يعني مجرد أن تأتي النار وهي الملزوم لتصور الحرارة. تذكرون بالسابق احنا قسمنا الدلالة الى عقلية وطبعية ووضعية، وكل واحدة من ذلك قسمناها، العقلية الى لفظية وغير لفظية، الطبعية الى لفظية وغير لفظية، الوضعية الى لفظية وغير لفظية. ثم اخذنا الدلالة الوضعية اللفظية قسمناها الى مطابقية وتضمنية والتزامية. بالالتزامية اذا تراجعون الان تقدرون تراجعون الكتاب، تراجعون الكتاب بالالتزامية. بالالتزامية ذكر إلها ثلاث شرط، تذكرون الشرط في وقتها شنو؟ الشرط في وقتها شنو كان يقول؟ كان يقول إنه يكون التلازم بين المعنى اللفظ والمعنى الخارجي واضح بالذهن، ما يكفي التلازم بالخارج بين الشيئين لأن ينتقل الذهن من أحدهما إلى الآخر، بل لابد أن يكون التلازم واضحا في الذهن حتى يحصل الانتقال. ثم هذا شرط. الشرط الآخر اللي ذكره أيضا إذا تذكرون قال يشترط في التلازم أن يكون من أي نوع؟ أن يكون من النوع التلازم البين الواضح. يعني معناها الذهن إذا تصور المعنى، تصور معنى الملزوم انتقل إلى اللازم بدون حاجة إلى توسيط شيء آخر بدون حاجة إلى أن يوصل شيء آخر. فالتلازم المشترك، أنبهكم إلى هالنقطة، وهالنقطة ضرورية ومهمة في وقتها إحنا ما نبهنا عليها. ليش؟ لأنه كان ما نعرف في وقتها معنى التلازم واللازم والملزوم. الآن بعد أن استوى عندنا والحمد لله معنى الملزوم واللازم، ننبه إلى أن التلازم المقصود بالدلالة الالتزامية من أي نوع؟ أن يكون يعني الشرط هذا أن يكون التلازم، أن يكون هذا اللازم باللازم بين بالمعنى الأخر، هاي لا تنسوها، أن يكون اللازم في الدلالة الالتزامية هو لازم بين بالمعنى الأخر. ومعنى ذلك أنه إحنا مجرد أن نتصور الملزوم، مجرد أن نتصور النار ينتقل بهن إلى الحرارة من دون أن نحتاج إلى أن نتصور شيء آخر، حتى هذا الشيء الآخر يصير واسطة لأن ينقل بهن إلى هذا الشيء، لأنه راح يجينا في اللازم البين بالمعنى الأعم. احنا مو بس نتصور الملزوم ينتقل بهن إلى اللازم، وإنما نحتاج إلى توصيل شيء آخر. حتى هذه المسألة صارت واضحة؟ راجعت الدلالة الالتزامية؟ هذه نفرضولها أنه يشترط في التلازم، التلازم بالدلالة الالتزامية، أن يكون اللازم من نوع اللازم البين بالمعنى الأخر، لأن الذهن إذا تصور معنى اللفظ رأسا ينتقل إلى اللازم من دون حاجة إلى أن يوصل شيء آخر. هذه ملاحظة حبينا أن ننبه عليها حتى الفكرة المتقدمة تصير فكرة واضحة. هذا اللازم البين بالمعنى الأخر. اللازم البين بالمعنى الأعم شنو؟ لا بد أن تتصور الملزوم وتتصور اللازم وتتصور النسبة بين الملزوم واللازم حتى تجزم بالملازمة. تتصور الملزوم، تتصور اللازم، تتصور النسبة بين الملزوم وبين اللازم حتى يصير عندك جزم بالملازمة. مثلا شو؟ مثلا تقول تصور واحد نص الاثنين. أنت الآن مجرد تصورت الواحد صار بذهنك إن نص الاثنين لو ما إلها ربط، ما إلها ربط. فأنت شو يحتاج لك؟ يحتاج، بينما أنت مجرد تصورت الواحد، يعني مجرد أن صار بذهنك معنى الواحد، شنو إجى بذهنك معنى؟ إجى بذهنك معنى إنه فرد، وتمام؟ باعتبار التلازم بين الواحد والفرد، والواحد ملزوم والفرد لازم من الفرد، ولازم إلى تلازم بين بالمعنى الآخر، واضح بالمعنى الآخر. هنا كون الواحد نص الاثنين، التلازم اللزوم هنا مو بين بالمعنى الأخص، وإنما هو بين واضح تمام، لكن بالمعنى الأعم. شلون بالمعنى الأعم؟ يعني هذا نحتاج به إلى فرد تصورات أكثر، كنا نصور الملزوم ونصور اللازم ونصور النسبة بيناتهم. الآن أول شيء كنا نصور الواحد، بعد أن نصور الواحد نصور الاثنين، بعد أن نصور الاثنين. الآن أنا لو تصورت الواحد وتصورت الاثنين ما في شيء، الواحد على رسله والاثنين على رسلها. لكن بعد أن صورت الواحد وصورت الاثنين لازم أتصور شيء آخر، تتصور أتصور النسبة بين الواحد وبين الاثنين. شنو النسبة؟ فمن أتصور النسبة بين الواحد وبين الاثنين شو يصير عندي؟ يصير عندي جزم بالملازمة إنه الواحد في نصف الاثنين. الآن مثلا نأخذ افترض الأربعة والثمانية، نقول الأربعة نصف الثمانية، أو ناخذ الاثنين والأربعة نقول الاثنين نصف الأربعة. الأربعة نصف الثمانية أو الاثنين نصف الأربعة، كنا إحنا أول شيء نصور الأربعة ثم نصور الثمانية ثم بعد ذلك نصور النسبة والعلاقة بين الأربعة وبين الثمانية حتى نحكم في أن الأربعة نصف الثمانية. نصور الاثنين ونصور الأربعة، ثم بعد أن صورنا الاثنين وصورنا الأربعة نتصور النسبة والعلاقة بين الاثنين وبين الأربعة حتى عندئذ نعرف الملازمة، وهي كون الاثنين نصف الأربعة. ما أدري أظن هذا واضح؟ طبعا هاي كل الأعداد نريد ننسبها إلى بعضها ونعرف النسبة بيناتها. يعني الآن نقول الاثنين خمس عشرة، الاثنين خمس عشرة هذا صفة لازمة للاثنين لو مفارقة، كون الاثنين نصف العشرة هذا لازم للاثنين لو مفارق
لازم
لا يمكن أن نفكك بين الاثنين وبين كونه نصف العشرة. لكن هذا اللزوم احنا مجرد أن نصور الاثنين نصوره لو نحتاج إلى فرد أكثر من تصور لازم نصور الاثنين ثم احنا نصور نصور العشرة ثم بعد ذلك نصور نسبة السنين إلى العشرة يلا نحكم ونلزم بالتلازم بين السنين وبين العشرة. وهي شنو التلازم هنا؟ أنه السنين ونصف العشرة هاي النصفية لازمة للعفو السنين خمس العشرة هاي كون الاثنين خمس العشرة هذا لازم للاثنين. أو من قبيل مثلا مبحث الملازمات العقلية راح يجيكم إن شاء الله تعالى في الأصول. من هذه الملازمات يقال لزوم وجوب المقدمة بعد وجوب المقدمة. شلون لزوم وجوب المقدمة بعد وجوب المقدمة؟ يقال أكو مقدمة وأكو المقدمة. المقدمة يعني صاحب المقدمة. الصلاة عندنا دي مقدمة يعني صاحبة مقدمة إنها مقدمة. شنو مقدمتها؟ مقدمتها الوضوء. عندنا الحاج ذي مقدمة. شنو مقدمته؟ السفر إلى الحاج. الآن هذه المقدمة عندنا مثلا الصلاة اللي هي صاحبة مقدمة. مقدمتها شنو؟ مقدمتها الوضوء. إذا وجبت الصلاة لازم هذا الوجوب وجوب ذي المقدمة وجوب صاحبة المقدمة وهو الصلاة ملزوم. شنو لازمه؟ لازم هذا وجوب الوضوء وجوب المقدمة. إذا عندنا ملزوم وهو وجوب الصلاة وجوب ذي المقدمة صاحبة المقدمة وعندنا لازم وهو وجوب الوضوء. هذا اللازم إذا وجب إذا حصل الملزوم وهو وجوب ذي المقدمة وجوب الصلاة بعد أن زالت الشمس الظهر مثلا ووجبت علينا الصلاة عندئذ يلزم ذلك لازم ذلك لازم وجوب الصلاة وجوب شنو؟ وجوب المقدمة وجوب الوضوء. إذا وجب علينا الحج إذا توفرت الاستطاعة ووجب الحج إلى مقدمة صاحب مقدمة ذي مقدمة شنو مقدمته؟ إذا وجب هذا الملزوم إذا حصل الملزوم يحصل اللازم. ما هو اللازم؟ وهو وجوب السفر إلى مكة وجوب السفر إلى الحاج. فإذا أنت إذا تصورت الحاج وجوب الحاج وتصورت السفر لوحده ما تحصل هذه الملازمة. لازم تتصور الحاج وتتصور السفر إلى مكة وتتصور العلاقة بيناتهم النسبة بيناتهم حتى تجزم وتحكم بالملازمة. لازم تتصور وجوب الصلاة ثم تتصور الوضوء ثم تشوف يعني قلت انه بعد ان زالت عليه الشمس الظهر وجبت عليه الصلاة. تتصور وجوب الصلاة وتتصور الوضوء ثم تتصور علاقة الوضوء بوجوب الصلاة فعندئذ يعني النسبة بين الوضوء وبين وجوب الصلاة وتعرف ان الصلاة الواجبة متوقفة على الوضوء حتى تحكم عندئذ بالملازمة بين وجوب الصلاة ملزوم ولازمه وجوب المقدمة وهو وجوب الوضوء. هذا هو اللازم البين بالمعنى الأعام. كن احنا نتصور الملزوم ونتصور اللازم ونتصور النسبة بيناتهم حتى عندئذ نحكم بالملازمة. طبعا الذهن إذا ألف هالعملية يعني صارت الحالة عنده حالة متكررة ومألوفة وصارت واضحة الملازمة بين الأمرين يعني صارت واضحة بالذهن الملازمة بين الشيئين بالشكل اللي أنه من يتصور أحدهم يتصور الآخر فعندئذ تصير الملازمة واضحة تصير الملازمة ملازمة ذهنية. اللازم البين بقسمين سواء كان بينا بالمعنى الأخر أو بينا بالمعنى الأعام. هذا اللازم البين في الواقع هو لازم يعني لزوم بديهي ما يحتاج إلى تفكير، ما يحتاج إلى تأمل، ما يحتاج إلى معان نظر. أما اللازم غير البين اللي هو لزومه نظري، اللي هو لزومه يحتاج إلى تأمل وإلى تفكير. غير البين شنو؟ غير البين طبعا هو اللي يقابل البين، اعتبار احنا قسمنا اللازم إلى قسمين، بين وغير بين، واضح ومو واضح. هذا الغير بين هذا ما يصير نتصور اللازم ونتصور الملزوم، يعني نتصور الطرفين ونتصور النسبة بيناتهم فيكفي هذا في معرفة الملازمة، وإنما نحتاج إلى برهان، نحتاج إلى عملية استدلال. مثل شنو؟ مثلا يقال مجموع زوايا المثلث 180 درجة، أو المثلث زوايا يساوي مجموع حقائم زاويتين قائمتين. احنا الآن بس صورنا المثلث وصورنا الزاويتين القائمتين وصورنا النسبة بين المثلث، يعني بين زوايا المثلث وبين الزاويتين القائمتين، صار عندنا جزم بالملازمة انه مجموع زوايا المثلث 180 درجة او مجموع زوايا المثلث زاويتين قائمتين. لو نحتاج الى برهان، نحتاج الى عملية الاستدلال، هنا نحتاج الى برهان، نحتاج أن نقيم فرق برهان هندسي مفصل حتى نثبت أن مجموع زوايا المثلث يساوي زاويتين قائمتين يساوي 180 درجة. فإذن إحنا مو بس نصور زوايا المثلث ونصور الزاويتين القائمتين ونصور نسبة الزاويتين القائمتين إلى مجموع زوايا المثلث نحكم بالتساوي، وإنما نحتاج إلى برهان ونحتاج إلى عملية استدلال. فهذا اللزوم لزوم غير بين، لزوم غير واضح. فالآن خلاصة الكلام المتقدم أنه اللزوم البين، اللزوم الواضح اللي يكون بديهي، اللي يكون ضروري. اللزوم الغير البين، اللزوم الغير الواضح ما كان العلاقة بين اللازم والملزوم علاقة تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى استدلال، كل نستدل عليها يلا نثبتها وإن كان هذا لازم. يعني درجة اللزوم ماكو فرق بيناتهم، المثلث لازمه أن مجموع زوايا تساوي 180 درجة، والنار لازمها أنها حارة، ماكو فرق بالتلازم. المثلث ما يمكن تفكيك انفكاك عن هذا الصفة، يعني لو سلخنا عن صفة كون زوايا 180 درجة حولناها إلى 170 ما يصير مثلث، أو حولناها مثلا إلى 190 ما يصير مثلث، هذه لازمة إليه. وكذلك النار ما يمكن أن نسلخ عنها الحرارة، لازم إلها الحرارة، ولكن الفرق أنه ذاك اللزوم واضح، مجرد أن نصور النار نصور الحرارة، أو مجرد أن نصور الواحد نصور الاثنين نصور أن الواحد نصف الاثنين، فنصفية الواحد للاثنين هذا لازم واضح في الواقع. بينما إحنا لا، لزوم كون زوايا المثلث 180 درجة مو واضحة، هذه تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى استدلال، وإلا اللزوم نفسه لا لازم وهناك لازم، لكن هناك واضح بين ما يحتاج إلى برهان بديهي رأسا يدرك العقل بدون عملية استدلال. هنا مو واضح مو بين، يحتاج إدراكه إلى عملية استدلال، يعني يحتاج الجزم به والقطع به إلى عملية استدلال. هذا لازم لتقسيماته، هذا واضح لو أخذ الشيء من المواضح، هذا واضح حتى ننتقل إلى المفارق. شنو المفارق؟ المفارق عرفنا شنو؟ قلنا اللي ما يمنع العقل انفكاكه عن موضوعه، هذا المفارق يقسمونه إلى ثلاث أقسام، يقسم إلى دائم وسريع الزوال وبطيء الزوال. الدائم شنو؟ الدائم هذا الصفة اللي لازمة، الصفة الدائمة الباقية مستمرة باقية إلى الأبد، وهي هذا الشيء وهي هذا الموضوع، من قبيل الحركة بالنسبة للأرض، الحركة بالنسبة للشمس، حركة بالنسبة للقمر. وهذا القمر ما نتصور احنا في اليوم من الأيام راح يوقف يبند يعني ويأخذ برايك ويفرك الحركة، أو الأرض مثلا ما نتصور في اليوم من الأيام راح تتوقف عن الحركة. هذه الحركة لو توقفت عن الحركة تخرب، يعني تفنى هذه الأرض. هذه الحركة لأنه نظام الفلك إذا توقفت عن الحركة كما هو معلوم يختل، هذه الحركة دائمة بالنسبة للأرض، ولكننا قلنا هي ليست لازمة،
مفارقة. شلون يعني مفارقة؟ على اعتبار أن العقل لا يمنع، لا يقول أن هنالك استحالة في التفكير بين الأرض وبين الحركة. يمكن أن نأخذ الحركة، نسلب الحركة عن الأرض وتبقى الأرض على حقيقتها زي. لكنه هذه الحركة وهي صفة مفارقة دائمة مستمرة. واحد عيونه مثلا نرجسية، هذا اللون مال العيون احنا نقدر نفكك بينه وبين العين وتبقى العين على حقيقتها على هيئتها، ولكن هذا الوصف يبقى مستمر ويا هذا العين الى الابد. ما شفنا فرد واحد عيونه قلبا مثلا، من فضل صار زرق مثلا او صار شكلها شكل اخر، مع انه العقل ما يمنع التفكيك بين هذا الصفة وبين العين مثلا. هذا السلمي دائم مستمر باقي إلى الأبد. والقسم الثاني من المفارق هو بطيء الزوال، يعني هو مفارق يفارق هذا الموضوع، لا يبقى مع هذا الموضوع ولكنه يبقى فترة طويلة يلا يروح. من قبيل شنو؟ من قبيل الطفولة بالنسبة للإنسان. الطفولة بالنسبة للإنسان، الإنسان يبقى سنين طفل، هذه الطفولة كصفة مفارقة لو باقية
مفارقة
لازمة، هذه مفارقة مو لازمة، لكن فراقها يبطي، يعني يبقى فترة طويلة يلا يروح عن الإنسان. أو صفة الشباب بالنسبة للإنسان، الشباب يبقى الإنسان سنين شباب ثم بعد ذلك هذا الشباب يفارق الإنسان. الشباب نفس صفة مفارقة للإنسان وليست لازمة، لكن مع كل هذا من النوع اللي يبطي يبقى فترة طويلة يلا شنو يلا يزول، ما يزول بشكل سريع، فهذا نقول عنه بطيء الزوال. المفارق الآخر سريع الزوال، يعني يروح فورا يروح رأسا ما يتأخر. من قبيل شنو؟ من قبيل افترض فرد واحد يصير عنده إنسان مثلا حالة مثلا من الألم، أحيانا تصير عند الإنسان تصير عنده فرد دمارة برجلة ورا فرد لحظتين ثلاثة يروح، هذا صفة مفارقة مو لازمة، وهذا ورا فرد شوية يروح. واحد مثلا يخجل وجهه يصفر، هو هالفترة هذه تبقى عنده مثلا فرد خمس دقائق أربع دقائق بعدين هذا اللون الأصفر يروح عن وجهه. واحد مثلا يبرد تصير سنونه تطقق من البرد مثلا، هذا ورا فرد شوية مجرد أن يدفع يستقر يروح تروح عنها حالة البرد. واحد مثلا يخجل يصير وجهه أحمر، مجرد أن يرجع إلى وضع الطبيعي يروح منه تروح منها الصفة الصفة الأحمرار الوجه عند الخجل. فإذا هذا الصفات هم مفارقة ما تبقى، يعني مو لازمة على اعتبار فتبقى هذا التعبير بمسامحة، وضافة إلى ذلك هم ما تبطي ولا تبطى أيضا، تروح فورا تروح رأسا ما تبطى ما تبطي إلا برها ثم تروح. فهذا المفارق نسميه سريع الزوال. على هذا الأساس نقسم المفارق إلى دائم وسريع الزوال وبطيء الزوال. دائم يبقى دائما قلنا، وبطيء الزوال يتأخر فترة طويلة يبقى على سنين مثلا، و سريع الزوال اللي يمسك برها يمسك فترة وجيزة ثم بعد ذلك يروح ويبقى الموضوع على حالته. إذن هذه التقسيمات، تقسيمات العرض الآن قسمنا العرض إلى لازم ومفارق، واللازم قسمنا إلى بين وغير بين، والمفارق قسمنا إلى دائم وسريع الزوال وبطيء الزوال، واللازم المفارق العفو اللازم البين قسمنا إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعام. فرد مبحث أخير من مباحث الكلي، هذا المبحث الكل نقسمه تقسيم آخر، نقسمه إلى كل منطقي وكل طبيعي وكل عقلي. هاي هم تجينا المصطلحات، طبيعي الكل مثلا يقول له اللي موجود بالعقل، أو يقول لك كل المنطقي أو كل العقلي،
شنو المقصود بكل قسم من هذه الأقسام؟ الآن نأخذ مثلا كل من الكليات من قبيل هذا الكتاب، نأخذ ككلي هذا الكتاب، يعني مفهوم الكتاب ككلي موجود بالذهن، هذا مفهوم الكلي اللي موجود بالذهن. احنا اللحظة يمكن أن اللحظة بعدة لحظات، يمكن أن النظرة بعدة نظرات عقلية، مرة النظرة من حيث هو مفهوم للكتاب موجود في الذهن، مع غض النظر عن كون هذا المفهوم كلي أو جزئي، احنا نشوف هذا المعنى، معنى كتاب الموجود بالذهن، معنى قلم الموجود بالذهن، معنى إنسان الموجود بالذهن، معنى حيوان الموجود بالذهن، هذا لحاظ، هذا نظر. ولحاظ آخر نلاحظ الكلي بما هو كلي، الكلي بما هو كلي، بغض النظر عن أن هذا الكلي يمثله المعنى الفلاني أو المعنى الفلاني، بغض النظر عن كون هذا الكلي كتاب أو قلم أو دار أو رجل أو مرأة أو إلى آخره من الكليات. نحن نلاحظ الكلي بما هو كلي، يعني بما هو معنى بقابلية أن ينطبق على أفراد وعلى مصادر كثيرة. ومرة أخرى نلاحظ الكتاب وهو المفهوم والمعنى الموجود في الذهن ليس مجردا، يعني مو بما هو معنى موجود في الذهن بما هو كتاب، وإنما نلاحظ الكتاب بما هو معنى كلي عام فيه قابلية الانطباق على أفراد كثيرة. يعني نشوف هذا الكتاب هم بمعنى الكتاب الحقيقة هذه، هم بقابلية انطباق على كل مصداق وكل فرد من أفراد الكتاب اللي موجودة بالخارج. فشفنا هنا اللحاظ اختلف، يعني مرة نلاحظ ذات الموصوف مجرد، يعني ناخذ الكتاب مجرد، مرة نلاحظ مفهوم الوصف مجرد، يعني مفهوم الكلي بما هو مجرد من دون أن يكون مرتبط بكون كتاب أو غير كتاب، مرة نلاحظ المجموع من الموصوف والوصف، يعني الكتاب باعتباره موصوفا بالكلية. كل واحد من ذني راح نسميه فرد اسم معين، على هذا الأساس احنا راح نسمي الكل ثلاث أسماء، نسمي كل طبيعي وكل منطقي وكل عقلي. الآن شنو نقصد بالكل الطبيعي، شنو نقصد بالكل المنطقي والكل العقلي؟ الكل الطبيعي انه احنا نلاحظ الكل بما هو كلي، العقل نلاحظ الموصوف بما هو موصوف، نلاحظ الذات الموصوف اللي نصفها بالكلية، احنا هاي الاشياء اللي نصفها بالكلية. لما قلنا مثلا نصف هذا الصورة كلي، هذا الجلوب كلي، تذكرون كلي قلنا اللي بيه قابلية ان يصدق على افراد كثيرة، هاي الاشياء اللي نصفها احنا بالكلية، الباب كلي، الشباك كلي، الكتاب كلي، الانسان كلي، هذه الاشياء اللي نصفها بالكلية، هذه الذوات اللي نصفها بالكلية احنا، هذه نفسها حينما ننظر لها مجردة عن وصفها بالكلية. الآن أنت عندك شيئين، طبعا أنت هذه الأشياء أشياء عقلية، والعقل بإمكانية أن يفكر بين هالأشياء. أنت تأمل في المطلب تأمل دقيق ولاحظ أنه عقلك بإمكانية أن يفكر بين هالأشياء. عندك الآن شيئين، عندك كتاب وعندك وصف للكتاب بالكلية. أنت الآن تقدر أن تأخذ الكتاب وتنظر له، هذا معنى الكتاب، مفهوم الكتاب اللي موجود بالذهن، كتاب تنظر له مجرد عاري، يعني ما تصفه بأي وصف معين، هالكتاب هذا كتاب الجبال، هذا الكتاب إنسان، مرة عندك إنسان يوصف بأن كل ينطبق على أفراد الإنسان، على جيل، على كثر، على غيره من أفراد الإنسان. مرة عندك هذا معنى الإنسان من دون وصفه بمعنى الكلية، من دون وصفه في كونه كلي أو جزئي، أنت إنسان فقط، معنى الإنسان في الذهن، معنى الكتاب في الذهن، معنى القلم في الذهن، معنى الغرفة في الذهن، معنى الدار في الذهن، من دون وصف هذه الأشياء بالكلية. تأخذ الموصوف فقط، الموصوف بالكلي من دون وصفه بالكلي بكونه كليا، هذا شنو نسميه؟ هذا نسميه كل طبيعي، لأنه احنا لاحظ هنا طبيعة، طبيعة الإنسان، طبيعة الكتاب، طبيعة الكلي يعني طبيعة الإنسان، طبيعة الكتاب، طبيعة القلم بما هي طبيعة، بما هي معنى مستقل عن أن نصفه بأي وصف من الأوصاف، مع قطع النظر عن وصفه في كونه كلي أو جزئي مثلا، ما نصفه بأي وصف. نحن نلاحظ طبيعة الورقة الموجودة بالذهن اللي تنطبق على كل ورقة بالدنيا، طبيعة القلم الموجود بالذهن، طبيعة الكتاب الموجود بالذهن، طبيعة الإنسان الموجود بالذهن، هذه الطبيعة نقول عنها هذا كلي طبيعي من دون أن نصفه في كونه كلي أو مو كلي، ما نصفه بأي وصف معين، نجرده من أي وصف. هذا المعنى اللي هو موصوف بالكلية، ناخذ بس المعنى من دون وصفه بالكلية، فنقول هذا كلي طبيعي، يعني هو المقصود به انه طبيعة الشيء بما هي طبيعة. هذا الكل الطبيعي برا موجود لو ما موجود؟ موجود بوجود افراده، ما قعد ما كل طبيعي يمشي، كل طبيعي موجود بوجود افراده. الانسان ككلي الانسان كمعنى طبيعي الانسان الموجود في الذهن، هذا الطبيعي موجود في الخارج بزيد وبسر وغيره من أفراد الإنسان، الموجود في الذهن موجود بهذا الكتاب وبذلك الكتاب وبغيره من الكتب الموجودة في الخارج. إذن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، هذا سمينا
كل طبيعي،
سمينا كل طبيعي. زين، أنتوا إذا تلاحظون الشيء شيء آخر، انهم تلاحظون الشيء اللي نصفه بالكلي من دون ان نلبسه بذات من الذات، من دون ان نلبسه بمادة من المواد، احنا الكل ناخذه بما هو كل. الكل شنو قلنا؟ الكل قلنا المفهوم اللي به قابلية ان يصدق على كثيرين ولو بالفارض، هذا الشيء المعنى، يعني معنى الكلي الموجود به، كل إلى معنى بالذهن لو ما إلى معنى، الجزء إلى معنى بالذهن لو ما إلى معنى، إلى معنى. الآن إحنا نأخذ الكلي بما هو كل من دون وصف هذا الكل في كون إنسان أو كون مثلا حمار أو كون كتاب أو كون ورقة أو كون نبات أو كون حيوان، من دون أن نصف هذا الكل بأي مادة من المواد، مجرد عن أي مادة من المواد، في هذه الحالة هذا الكلي اللي هو معناه هذا اللي تقدم فيما سبق، اللي هو معناه انه المفهوم اللي قابل للانطباق على كثيرين ولو بالفرض، هذا المفهوم مفهوم الكلي بما هو كلي من دون ان نربطه باي مادة من المواد، هذا شو نسميه؟ نسميه كلي منطقي، هذا نسميه كلي منطقي. اي انه احنا الان نقول عندنا وصف وعندنا موصوف، عندنا انسان، الان الانسان موصوف كمعنى موجود في الذهن، إذا أخذنا الموصوف لوحده شو يصير؟ كل طبيعي، نأخذ الإنسان فقط وعندنا وصف، شنو وصفه بالكلية، إذا أخذنا الوصف لوحده شو يصير؟ يصير كل منطقي، الوصف بالكلية فقط، نأخذ الكلية معنى الكلي فقط. الكل المنطقي إله وجود بالخارج؟ ما إله وجود بالخارج، الكل المنطقي من المعاني اللي ما إلها وجود خارج الذهن، اللي موطنها الذهن فقط، من المعاني الانتزاعية، لأنه الذهن ينتزع بعض المعاني اللي ما إلها وجود بالخارج، فهو معنى انتزاعي موجود في عقل الإنسان فقط ولا وجود له في الخارج. بينما لاحظنا أن الكلية الطبيعي معنى موجود في الذهن وموجود في الخارج بوجود أفراده، الإنسان طبيعي، الإنسان الموجود في الذهن موجود في الخارج بوجود أفراده، بينما الكلي بما هو كلي من دون أن نصفه بإنسان أو كتاب أو أي شيء آخر، هو عبارة عن معنى موجود في العقل وهو من المعاني العقلية الخالصة التي ليس لها وجود في خارج العقل، هذا هو الكلي المنطقي. الكلي الآخر هو الكلي العقلي، شنو الكلي العقلي؟ الكلي العقلي بعد أن بينا الكلي المنطقي والكل الطبيعي راح يكون واضح عندنا إن شاء الله تعالى الكلي العقلي. نقصد بالكلي العقلي هو المركب من الشيئين من الوصف والموصوف، المركب من الكلي الطبيعي والكلي المنطقي، يعني مو مجموعة الكلي الطبيعي والكلي المنطقي، لا يعني هنا كنا نلاحظ بالكل الطبيعي، كنا نلاحظ ذات الموصوف فقط بالكلية، كنا نلاحظ ذات الإنسان مجرد عن وصفه بالكلية، بالكلي المنطقي كنا نلاحظ وصف الكلية مجرد عن أي مادة من المواد، بينما بالكلي العقلي نلاحظ الوصف والموصوف. الوصف والموصوف شو نلاحظ؟ نلاحظ الإنسان يعني معنى الإنسان بما هو معنى كلي، بما هو معنى كلي. فلاحظنا الإنسان باعتباره موصوف، فلاحظنا معنى الكلي باعتباره وصف للإنسان. فهنا نلاحظ ماذا؟ نلاحظ الإنسان الكلي الذي ينطبق على أفراد كثيرة، الذي ينطبق على أفراد كثيرة. هذا شو نسميه؟ نسميه كلي عقلي. ليش نسميه كلي عقلي؟ لأن هذا ما إلى وجود برا، ما إلى وجود بالخارج. فأنت بالخارج تلقي لك فرد إنسان كلي بقابلية الانطباق على كل الأفراد، لا بالخارج ماكو وجود إلا للجزئي الحقيقي، ماكو وجود بالخارج إلا للجزئي الحقيقي. ولذلك هذا الكلي العقلي إنما ينسب إلى العقل، يقال كلي عقلي على اعتبار لا وجود له إلا في العقل، لا وجود له إلا في الذهن. وشو الكل العقلي؟ الكل العقلي إنسان موصوف بالكلية في أن ينطبق على كل فرد يمثله في الخارج، كتاب موصوف بمعنى الكلية في أنه ينطبق على كل كتاب في الخارج، قلم موصوف بالكلية في أنه ينطبق على كل قلم في الخارج. فما عندنا فرد قلم كلي بالخارج مصداق يعني برا وجود خارجي، ولا عندنا فرد إنسان كلي بالخارج، ولا عندنا فرد كتاب كلي بالخارج، وإنما أكو بالخارج جزئيات حقيقية للإنسان، يعني مصادر اللي ينطبق عليها المعنى الكلي للإنسان. عندنا بالخارج أيضا جزئيات حقيقية للكتاب، هاي أفراد الكتاب، هذا الكتاب، هذا الكتاب، هاي جزئيات حقيقية اللي ينطبق عليها معنى الكتاب. فهذا إنما ينسب إلى العقل ويقال كلي عقلي باعتبار أنه لا وجود له إلا في العقل. وهذا هو الكلي العقلي، وهو الذي يلاحظ فيه الموصوف وهو الإنسان، والوصف وهو الكلي، وصف الإنسان بالكلية. وبذلك يتضح أن الكلي الطبيعي هو الذي يلاحظ فيه ذات الموصوف من دون النظر إلى الوصف، يلاحظ فيه معنى الإنسان من دون النظر إلى الوصف. وقلنا أن ما يسمى طبيعي لأنه المقصود به طبيعة الشيء بما هي طبيعة، وهذا الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. والكلي المنطقي هو الوصف، وصف الشيء بالكلية، ننظر له بما هو كلي، بما هو وصف بالكلية من دون تقييده بمادة من المواد. وهذا الكلي المنطقي ما إلى وجود بالخارج، وجود وجود عقلي معه. والكلي العقلي هو الوصف زائد الموصوف، الإنسان الذي هو موصوف زائدا الوصف الذي هو كلي. فالوصف والموصوف نسميه كل عقلي، وإنما نسميه كل عقلي لأنه ما موجود إلا بالعقل، ما إلى وجود بالخارج، لأنه الموجود بالخارج هو الجزئي الحقيقي. هذه الكليات الثلاثة، الكل الطبيعي والكل العقلي والكل المنطقي، المصنف يمثلهم في التمثيل لطيف، يمثلهم بالسطح. يقول السطح مرة شوفه على أساس إنه فوق، يعني مرة يلاحظ السطح بهذا اللحاظ على أساس إن السطح فوق، ومرة يلاحظ السطح ذات السطح من دون أن نصف ذات السطح في أنها فوق أو تحت، ومرة يلاحظ مفهوم الفوق بما هو مفهوم الفوقية من دون تقييده بالسطح أو بغير السطح. فإذا لاحظنا ذات السطح بما هي من دون وصفها في أنها فوق أو تحت، هذا شيء مثل شوف ذات السطح، ذات السطح ومكوناتها من الفور، مثلا سقف من عمدان، من شلمان، من أشياء أخرى، يعني النظر إلى السطح فقط من دون أن نصف السطح في أنه فوق أو تحت، هذا يشبه الكلي الطبيعي. يعني نشوف احنا مثلا الإنسان بما هو طبيعي الإنسان في الذهن من دون وصف الإنسان في أنه كلي أو جزئي، ونشوف الإنسان بما هو حيوان ناطق ليس إلا، فهذا كله طبيعي. ومرة أخرى العفو، لاحظ مفهوم الفوق بما هو فوق من دون قرن هذا الفوق بالسطح أو بشيء آخر، فهذا الشبيه شنو؟ شبيه بالكلي العقلي، حينما يلاحظ الكلي الوصف بالكلي بما هو وصف بالكلي، الكلي بما هو كلي من دون تقييده بكونه حيوان أو نبات أو إنسان أو حجر أو غيره. ومرة أخرى نلاحظ السطح بما هو فوق، سطح فوق، فهنا الوصف وهو الفوق والموصوف فهو السطح، وهذا شبيه بالكلي العقلي كما يلاحظ الإنسان الموصوف بالكلية والحيوان الموصوف بالكلية والنبات الموصوف بالكلية. طبعا كليات الخمس المتقدمة اللي هي النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام، هذه كلها بل حتى الجزء أيضا تصح بها الاعتبارات الثلاثة، الاعتبارات وهي الطبيعي والمنطقي والعقلي. شلون يعني الطبيعي والمنطقي والعقلي؟ يعني نقول هذا النوع نوع طبيعي، شنو نقصد بالنوع الطبيعي؟ الإنسان مو عندنا نوع، نوع لو مو نوع الإنسان
نوع.
نوع هذا الإنسان إذا نظرنا إليه بما هو إنسان، بما هو مفهوم الإنسان، معنى الإنسان اللي موجود بالذهن مع قطع النظر عن وصفه بالكلية أو بغير الكلية، هذا الحيوان الناطق الموجود بالذهن، هذا شيء يصير نوع طبيعي. ومرة أخرى ننظر إلى النوع بما هو نوع، النوع بما هو نوع من دون وصفه بكونه يتمثل بالإنسان أو بالشجرة أو بالنخلة أو بالقرد أو بالطير أو بالغزال أو بأي نوع آخر. هذا شو نعبر عنه؟ نعبر عنه النوع المنطقي. ومرة نلاحظ النوع الذي هو الطير مثلا، الغزال، الإنسان، الموصوف في أن كلي، ينطبق على أفراد كثيرة، ينطبق على أفراده، ينطبق على مصادقه، فيكون نوع عقلي. كذلك الجنس، الجنس ناخذ الحيوان، مرة ناخذ طبيعي الحيوان اللي هو موجود بالذهن، يعني اللي هو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، فهذا شو نقول؟ نقول هذا جنس طبيعي من دون وصفه في كونه جنس أو كلي أو أي وصف آخر، نقول هذا جنس طبيعي. ومرة نأخذ الجنس باعتبار شنو؟ باعتبار الجنس كلي ينطبق على أفراد، على أنواع كثيرة متكثرة بالحقيقة ومتكثرة بالعدد أيضا ومشتركة في حقيقة واحدة وهي حقيقة الجنس الموجودة في مجموعها. فماذا يقال؟ من دون وصف أن هذا الجنس هو حيوان أو نبات أو أي شيء آخر، فيقال هذا الجنس جنس منطقي. ومرة أخرى ينظر إلى الحيوان بما هو جنس ينطبق على أنواعه، ينطبق على الإنسان وينطبق على الطير وينطبق على الغزال وينطبق على غيره من الأنواع، فعندئذ يقال أن هذا الجنس جنس عقلي. كذلك الفصل، كذلك الخاصة، كذلك العرض العام. أكو حاجة مثل هاي القضايا الأخرى؟ الجزء مثلا حينما يؤخذ الجزء مثلا زيد جزئي أو هذا الكتاب، منظر ينظر إلى الجزء باعتباره، يعني يؤخذ مفهوم زيد الموجود في الذهن ليس موصوفا بكونه جزئيا أو كليا. هذه الصورة الموجودة بالذهن احنا نتعاملها، صورة هذا الكتاب بالذهن من دون أن نصفه بالجزئية أو الكلية، شو نقول هذا؟ نقول هذا جزء طبيعي. مرة تؤخذ صورة هذا الكتاب أو صورة زيد موصوفة في كونها جزئي، لا تنطبق إلا على هذا الكتاب، صورة زيد لا تنطبق إلا على زيد، فيقال إن هذا الجزء جزئي عقلي. ومرة يؤخذ الجزئي بما هو معنى مجرد عن كل مادة، عن كل فرد، يقال الجزئي هو الذي لا يصدق إلا على واحد، وهذا قابل للانطباق على كل جزئي، فمثل هذا الجزئي هو الجزئي المنطقي. هذا هو تمام الكلام في تقسيمات الكلي إلى طبيعي ومنطقي وعقلي. هذا واضح لو يحتاج إلى بيان أكثر وحاجة مطبقة. يعني إذا تحبون نطبق على الأطلاق وكبعة تفضلوا شوية على تعب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نطبق من تقسيمات العرب لو
من الكل المنطقي
لا بس
الكل المنطقي والطبيعي والعقلي. إن أعطينا الإنسان كلية مثلا هناك أشياء هناك ثلاثة أشياء ذات الإنسان بما هو إنسان ومفهوم الكلي بما هو كلي
وهو الإنسان بما هو إنسان
ومفهوم الكلي بما هو كلي مع عدم الالتفات إلى كونه إنسانا أو غير إنسان
يعني من دون أن نملأه بمادة يعني من دون أن يكون هذا طير إنسان غزال أي شيء آخر فرس
وانظر إليه الإنسان بوصف كونه كلي
الإنسان بوصف كونه كلي يعني هم الموصوف اللي هو الإنسان هم الوصف بالكلية
أو فقل الأشياء الثلاثة هي ذات الموصوف مجردا الإنسان ومفهوم الوصف مجردا
الكلي
والمجموع من الوصف من الموصوف والوصف
الإنسان بوصفه كليا
أول
من الموصوف والوصف
فإن لاحظ العقل والعقل قادر على هذه التصرفات
ليش قال العقل قادر على هذه التصرفات حتى نبه أنه العقل بإمكانه أن يفكر بها الأشياء
فإن لاحظ العقل نفس ذات الموصوف بالكلي مع قطع النظر عن الوصف
لاحظ الإنسان لاحظ القلم لاحظ الكتاب من دون أن يصفه بأي وصف
بأن يعتبر الإنسان مثلا بما هو إنسان من غير التفات إلى أنه كلي أو غير كلي وذلك عندما يحكم عليه بأنه حيوان ناطق فإنه أي ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظة
يعني ذات الإنسان بما هو إنسان
يسمى الكل الطبيعي ويقصد به طبيعة الشيء بما هي طبيعة والكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده
إن هذا الإنسان موجود بزيد وباكر وخالد وغيره من أفراد الإنسان
ثانيا وإن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكل وحده وهو أن يلاحظ مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين لاحظه مجردا عن كل مادة مثل إنسان حيوان حجر وغيرها فإنه أي مفهوم الكلي بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الكلي المنطقي
فإذن هنا العقل لاحظ الوصف فقط بالكل الطبيعي لاحظ تلاحظ الموصوف فقط لاحظ الإنسان لاحظ الحيوان لاحظ الحجر من دون أن يصف بأي وصف من دون أن يصف في كونه كلي أو غير كلي هنا لاحظ الوصف بالكلية من دون أن يقيد في كونه حجر أو إنسان أو حيوان أو كتاب أو غيره
والكل المنطقي لا وجود له إلا في العقل لأنه مما ينتزعه ويفرضه العقل فهو من المعاني الذهنية الخالصة التي لا موطن لها خارج الذهن
هذا واضح شنو يعني هذا معنى موجود في الذهن معنى الكلي بما هو كلي ما موجود في الخارج لأن معنى انتزاعي انتزاع العاقل
ثالثا
انتزاع من انتزاع العاقل شنو منشأ انتزاعه انتزاع العقل من انتزاع العقل من هذه الأشياء اللي شوفها
ثالثا إذا لاحظ العقل المجموع من الوصف والموصوف بأن يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا بل بما هو موصوف
لا يلاحظ
ذات الموصوف لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا بل بما هو موصوف بوصف الكلي كما يلاحظ الإنسان بما هو كل لا يمتنع صدقه على الكثير فإنه أي موصوف بما هو موصوف بالكلي يسمى الكل العقلي لأنه لا وجود له إلا في العقل
لاحظ هذا سبب التسمية بالعقلي
لاتصافه بوصف عقلي فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون جزئيا حقيقيا
أي موجود من الموجودات الخارجية الكل الحقيقي ما له وجود بالخارج
ونشبه هذه الاعتبارات الثلاثة لأجل توضيحها بما إذا قيل السطح فوق فإذا لاحظت ذات السطح بما يشتمل عليه من آجر وخشب وحديد ونحوهما ونحوها وقصرت النظر على ذلك غير ملتفت إلى أنه فوق أو تحت فهو شبيه بالكل الطبيعي وإذا لاحظت مفهوم الفوق وحده مجردا عن شيء هو الفوق عن شيء هو فوق فهو شبيه بالكل
يعني عن شيء من دون أن تصف بكون مثلا فوق أي شيء أو هذا الفوق هل هو صاب هل هو كتاب هل هو مثلا فوق مجرد عن أي وصف من الأوصاف هذا شبيه بكل المنطق
وإذا لاحظت ذات السطح بوصف أنه فوق فهو شبيه بالكل العقلي
ما عندك وصف وهو الفوق وموصوف وهو الصاب فصار شبيه بالكل العقلي كما هو إنسان موصوف بالكلية.
وأعلم أن جميع الكليات الخمسة وأقسامها بل الجزئي أيضا
قدمت عدنا النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام
بل الجزئي أيضا تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة فيقال على قياس ما تقدم نوع طبيعي
وأقسامها قال
نعم.
إشارة إلى أقسام الكليات
نوع طبيعي ونوع منطقي ونوع عقلي وجنس طبيعي وجنس منطقي وجنس عقلي إلى آخرها
الواضحة.
فالنوع الطبيعي مثل إنسان بما هو إنسان والنوع المنطقي هو مفهوم تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو
أو تعريف النوع المتكثر.
والنوع العقلي هو مفهوم الإنسان بما هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد وهكذا يقال في باقي الكليات ويقال في الجزئي أيضا
يقال في الجزئي أنه جزئي طبيعي وجزء منطقي وجزء عقلي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
آله
وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أجل القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أعدائهم اللعن المهبد. بمناسبة ليلة وفاة سيدنا العالمين الزهراء فاطمة رضي الله عنها ليلة الثالثة عشر